بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ووصلنا إلى الباب الثاني، وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عبادة، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم عبدي الله ورسوليه. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه.
هذا كلام الشيخ العلامة مجدد التوحيد في عصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فترى تبويبه وأدلة وانتقاءها، ثم ترى بعد ذلك المسائل التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الأدلة. وهذا كلام لا تجد له نظيرا مجموعا كهذا، فهذه كتب أهل الإسلام سلفا أو خلفا، فقل أن تجد كتابا على هذا النسق في توحيد الألوهية. وهذه المسائل هي من أعمق ما يكون في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه رحمه الله تعالى عمد إلى الاستدلال القوي وإلى الاستنباط الراسخ، وهذا شبيه بكتاب البخاري رحمه الله تعالى الذي عمد إلى الاستنباط الدقيق أيضا وإلى التبويب الراسخ، بيد أن الشيخ محمد هنا حل محل التبويب عند البخاري مسائله التي استنبطها رحمه الله تعالى من هذه الأدلة. فمن أراد أن يعرف توحيد الألوهية معرفة صحيحة مدللا عليها فعليه بهذا الكتاب المبارك. هذا الكتاب يعلم بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا سمعنا شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى كان إذا سئل عن الكتب التي يبدأ بها طالب العلم يقول أول ما أنصح به أن يبدأ به طالب العلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فيبدأ بكتاب الله، يبدأ بالقرآن، ثم بعد ذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذا في الحقيقة وصية عميقة فعلا، فإن أعظم ما ينبغي على الإنسان أن يعتني به كتاب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو القضية العظمى والتي من أجلها خلقك الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل هنا يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن المهم أن تتجنب الشرك وأن تعرف التوحيد، وإلا لو أتيت الله سبحانه بذنوب كأمثال الجبال فأنت تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا كان معك التوحيد وكنت متجنبا للشرك، هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله وهو ذنب الشرك، فأول وأهم وأعظم قضية ينبغي أن تعتني بها قضية التوحيد سبحان الله، وقضية سهلة جدا ويدل عليها العقل مع النقل. قضية التوحيد ألا تعبد مع الله غيره، لا من دعاء ولا من توكل ولا رجاء ولا خوف ولا ذبح ولا نذر. كيف تعارض في هذا؟ وكيف يكون أكثر الخلق ضلالا في هذا فيقيمون العبادات كلها لغير الله؟ فها أنت ترى النادر والذابح والمستغيث والمستجير وطالب المدد من غير الله سبحانه وتعالى في أوساط المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون. قضية تخفى على كثير من الناس رغم أنها أوضح وأعظم وأجل قضية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول يا أخواني هذا الكتاب يحفظ عن ظهر قلب، يحفظ بأدلته ومسائله، وإن عجزت عن حفظ المسائل فعلى الأقل تفهمها فهما تكاد تحفظها به. لكن كلام عميق، كلام عميق، وأنا أقول لك كلام عميق وأنا عما أقول لا يوجد في المكتبة الإسلامية لا في عصر الشيخ الإسلام ابن تيمية ولا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد ولا في عصر الإمام مالك، لا يوجد في المكتبة الإسلامية كتاب لتوحيد الألوهية على نسق هذا الكتاب. وأنا أقول هذا الكلام وأعمى أقوله، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لمجدد هذا التوحيد في الأمة العلامة محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه برسولنا صلى الله عليه وسلم في الجنة، يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فإن هذا الرجل أحيى الله سبحانه وتعالى به دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله وفق توفيقا عجيبا في هذا الباب، في باب التوحيد. لو ما كتب إلا كتاب التوحيد فكفى والله، كيف وهو توجه وكلله بكثير من الكتب والرسائل الماتعة العميقة وهو يناقش قضية التوحيد من عشرات الأوجه والأبواب، ككتاب كشف الشبهات الذي يجدر به أن يكسب من ماء الذهب. وكالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ومسائل الجاهلية التي جل بها الفرق بين دين محمد وما كان عليه المشركون وأهل الكتاب، والأصول الستة التي ينبغي على العبد أن يضبطها، ومواضع ستة من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ويربط بين السيرة وبين التوحيد، والفرق بين المشرك والمسلم، ورسالة الطاغوت معنى الطاغوت، ورسالة تفسير لا إله إلا الله. سبحان الله، كله في باب واحد. تظن أن الرجل يكرر كلامه، يعني إذا خاصت هذه العناوين كأنما يكرر كلامه هنا وهنا، أبدا، وإنما يعمق معاني تتعلق بهذا الباب. فرحمة الله عليه من إمام ندين الله سبحانه وتعالى بحبه، ونقول من عارض دعوته، من عارض دعوته فوالله ما أحب دعوة رسول الله. إن معارض دعوة هذا الرجل معارض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل ما جاء إلا ليحيي ويقرر ما رب النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته. هذا الذي جاء في ابن عبد الوهاب. أما ما يقال الدعوة الوهابية، الدعوة الوهابية، احضروا الوهابيين، احضروا دين محمد. حين يقال احضروا الوهابيين يعني احضروا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن دول لا يعون شيئا، كالأنعام لهم أضل سبيلا. أنت تحذر ممن دعوة وهابية؟ الدعوة الوهابية دعوة خرافات. هؤلاء المتشددون الوهابيون سبة. من يقول هذا الكلام وأنت لم تقل منه حرفا واحدا؟ أنت الذي قلت الشيخ أحمد البدوي والشيخ المهاب الذي دعي إلى دعاء في البر وفي البحر أجاب، مصدقك أنت تقول هذا، وابن عبد الوهاب يقول هذا. فرق بينك وبينه كالفرق بين محمد صلى الله عليه وسلم وأعدائه، ولو تسميت باسم المسلمين. كيف هذا؟ وتحذر من الوهابية، تحذر من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ووالله إنهم لا يعلمون يقينا أنها الدعوة المباركة. أي والله، الدعوة المباركة، الدعوة الطيبة. من يعترض؟ أي مسلم على وجه الأرض يشم رائحة العلم يعترض على هذا الكلام؟ من يعترض على هذا الكلام؟ وأنتم تسمعون أدلة هذا الباب والمسائل المستنبطة منه، من يعترض؟ مسلم يشم رائحة العلم، بل والله يشم رائحة الإسلام، يعترض على هذا الكلام؟ لكن جهل، جهل، لأنه حطم عروش الصوفية والأشاعرة. شوف، حطم عروش الصوفية بكتابه كله، ثم لا يفوته يقول الثانية عشرة إثبات الصفات الخلافة للأشعري. لماذا لا يعاد ابن عبد الوهاب إذن؟ لماذا لا يعاد ابن عبد الوهاب؟ يعاد ابن عبد الوهاب من الأشاعرة، ويعاد ابن عبد الوهاب من الصوفية. حين أما هذه المعارضة ما تبنى على دليل، إنما على حقد، على حقد والعياذ بالله، وعلى ضلال، وعلى بغض لدعوة التوحيد. وإلا من أحب التوحيد أحب هذا الرجل. مسألة أخواني مش مسألة أرضه وعصبية، لا، من أحب التوحيد أحب هذا الرجل، من أحب دين محمد أحب هذا الرجل. والله يا أخواني، علامة موالاة الله ورسوله والمؤمنين أن تحب أئمة التوحيد والسنة في كل عصر. ومن وجد في صدره ضيقا فهو كمن يجد من الإسلام ضيقا، لأن هؤلاء ما أتوا شيخ الإسلام عبد الوهاب، ولا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا الإمام أحمد، ولا ابن القيم، ولا الصابوني، ولا الإسماعيلي. هؤلاء ما أتوا شيء من عندهم أصلا، وإنما أسندوا دين محمد صلى الله عليه وسلم للأمة، وبلغوه ونقحوه وأفهمون إياه. فلماذا يجد الإنسان في نفسه جزء من مليار من عدم الموالاة؟ هذا محك، وهذا كاشف جلي جدا من الكواشف المهمة التي يتميز بها الإنسان عن غيره من دعاة الفتنة. محبة أئمة التوحيد في كل عصر، ومحبة أئمة السنة في كل عصر، ومحبة هذا المنهج القائم على التوحيد. فإذا كان من يلقى الله سبحانه وهو لا يشرك به شيئا يغفر له خطاياه وإن بلغت عنان السماء، فكيف إذا تعمق التوحيد في قلبك وأحببت عباد الله لمحبتهم ولدعوتهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. كيف إذا أضفت لتجنب الشرك محبة التوحيد ومحبة أئمة التوحيد وأئمة السنة؟ أترى هذا رجلا يعذبه الله؟ أترى هذا رجلا يخذله الله يوم القيامة؟ أترى هذا رجلا يسود الله وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ أما هؤلاء الذين يعارضون دعوة التوحيد ويحذرون منها ويعتبرونها دعوة التصرف، دعوة رجل نشأ في بيئة وأقام هذه الدعوة الخرافية، دعوة ابن عبد الوهاب، فماذا ينقمون على ابن عبد الوهاب؟ ماذا ينقمون عليه؟ ينقمون عليه أن يقول كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ويبين حق الله على خلقه؟ ينقمون عليه أنه يرد على ما رد على به النبي صلى الله عليه وسلم على عبدة اللات ومنات والعزة؟ ينقمون عليه أنه أقام دولة التوحيد التي باقية إلى الآن؟ ينقمون عليه ماذا؟ والله ما كان لداعي أن تتحول دعوته إلى دولة وتبقى ويبقى أثرها إلا أنها دعوة قامت على توحيد الله عز وجل وقامت على شرعة ربنا سبحانه وتعالى، دعوة مباركة التي تبقى ثمرتها إلى الآن. هذه دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المجني عليه من هؤلاء المغرضين، هؤلاء المخنثين الذين تراهم حالق اللحية ومطيل الثياب، كأنما امرأة تمشي أمامك تجد الواحد رأسه كأنها 100 كيلو محلوقة اللحية ويرفل في ثيابه يمشي كأنما امرأة، والله كأنما امرأة مخنث يدور على القبور، تارة عند الحسين، تارة عند البدوي، وتارة عند الدسوقي. ما كان لو ليتكلم في أسياده من أئمة العلم ورافع شأن التوحيد. هؤلاء والله أجدر، لو كان يوجد من يعي أجدر أن يمنع عن الناس. لا يجوز لواحد من هؤلاء أن يتصدر للناس ولا أن يفتيهم ولا أن يعلمهم ولا أن يدلهم على شيء وهو ما عنده شيء. ففاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد أعظم قضية كيف يعطي الناس؟ قضية التوحيد فاقدها كيف يعطي الناس؟ فاقد أعظم قضية. هؤلاء ما يعرفون من يدعى ومن يعبد ومن يذبح له ومن ينظر له، يأتون حكما على سيدهم من العلماء والأئمة الذين فرضوا أنفسهم على الأمة. سبحان الله، أقرأ لابني الحارث بالأمس كتاب التوحيد بعدما جئت من درس المحلة، ونحن ولله الحمد نعيش بين عصر في كتب كلها تغذي القلب، من إمام إلى إمام ومن إمام إلى إمام ومن إمام إلى إمام. وجئت وقدر الله سبحانه وتعالى بعدما جئت أفتح كتاب التوحيد في الصف الأول الإعدادي، أفتح كتاب التوحيد وأفتح كتاب التوحيد وإذا أجد الصفات الواجبة والصفات اللازمة، الواجب اتصاف الله بها والصفات التي يستحيل أن يوصف الله سبحانه وتعالى بها، ومما يستحيل أن يوصف الله به الوجه واليدان والأصابع وغير ذلك من هذه الصفات، هذا مما يجب أن يتنزه الله سبحانه وتعالى عنه، لأن هذا يستلزم نقص الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ينزه أن يكون كالبشر، له وجه وله يدان، وما ورد من هذه الصفات، يقولون كده، وما ورد من هذه الصفات فينبغي أن يؤول مثل قول الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فإنه ينبغي أن يؤول على محذوف، إما وجاء الملك ملك ربك، أو وجاء أمر ربك، ينبغي أن ينزه الله عن هذا. عن اليدين وعن الوجه وعن سائر هذه الصفات. ينبغي هذا مما يستحيل اتصاف الله سبحانه وتعالى به. هذا ينبغي أن ينزه الله عز وجل عنه. ناهيك عن باقي الكلمات العقيمة التي لا تقيم في الطالب تعظيما لربه. الوجود، خذ الصفات عندك، الوجود، القدم، البقاء، العلم بس بتفسيرهم، سمع، البصر، غير ذلك من هذه الصفات اللي يقررها الأشاعرة. فهم يقررون مذهب الأشاعرة. ومما ينبغي ومما يجب أن يوصف الله به الكلام النفسي، عنوان كبير. الكلام النفسي عنوان صفة من الصفات زي الوجود والبقاء والقدم وكذا، الكلام النفسي. فإن الله يقول كده الكلام النفسي، فإن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بحرف ولا صوت، وكلام الله سبحانه وتعالى يقول كده، وكلامه هذا اللي هو النفسي، كلامه هذا يدل على الأمر. ده فول إعداد، فول إعداد، يدل على الأمر والنهي والثواب، يدل على الأمر والنهي. بمعنى يدل على، يقول كذا بمعنى أن الله لو كشف لنا الحجاب عن كلامه، لو كشف لنا الحجاب عن كلامه لوجدنا كلامه أمرا ونهيا وثوابا وعقابا وغير ذلك. كلام نفسي، كيف فهمنا؟ الله أفهمنا. القرآن به هو دلالة ما في نفس الله، عبارة عن كلام الله. فهؤلاء يدرسون أن القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبارة عن كلام الله. ولو كشف الله لك الحجاب عن كلامه لوجدت القرآن هذا اللي هو موجود، اللي هو الأمر والنهي وغير ذلك. فابني، فأنا أدرس الناس عقيدة التوحيد الصافية والصفات والأسماء، وأجل ابني يأخذ. الحمد لله إن الولد لم يفهم حرفا واحدا من الكتاب، بليد، والحمد لله أنه بليد، الحمد لله. وأنا على يقين أن أستاذه أبلد منه، فهو لا يعي شيئا من هذا. فمثل هذا الكلام ما يعيه طالب أصلا في الإعدادي. الحكم العقلي وجوب، هذا الحارث يفهمه في أولى إعدادي. الوجوب والاستحالة والجواز، فما هو الوجوب؟ هو اعتقاد بقاء الشيء أصلا وعدم وجود ما يخالفه. زي إيه؟ زي القدرة، فلا بد أن تعتقد هذه القدرة وأن تعتقد أنه يتنافى معها ضدها، وأننا نثبت الضد فلا نثبت العاجز. وأما الاستحالة فهي اعتقاد النفس، هذا يعرف اعتقاد البقاء واعتقاد النفس، ما يعرفون شيئا. ولهذا ما في بركة، يخرج هؤلاء أميين ما لم يعلمهم الله وتعلمون على يد أهل السنة، يخرجون أميين، ما يخرجون ولا يعرفون شيئا. واحد في الأعداد يعرف هذا، يعرف الكلام النفسي ولا هذا الكلام اللي بيذكره العلماء في خاص الكتب العجيب هذا الكلام. وأمثال هؤلاء هم الذين يعارضون دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذا الكلام الذي يغزو القلب، شوف الذي يغزو القلب، وهذا التفسير الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله ابن عبد الوهاب وهدى الله أناسا عارضوه وزهدوا في دعوته ونفروا الناس منه، حتى صار يوصم كل صاحب سنة بأنه وهابي، احذر الوهابية، هذا وهابي، هؤلاء وهابيون. والمجتمع الآن يحارب الوهابيين. مات ابن عبد الوهاب، خلاص مات ابن عبد الوهاب من 300 سنة تقريبا،
لكن يبقى العداء لأن دعوته باقية ولله الحمد والمنه، وستبقى لأن هذه دعوة الكتاب والسنة. الإنسان ما يأخذ بقاء دعوته من جهده هو، وإنما من تأصيل دعوته، فإن قامت على الكتاب والسنة فتبقى بإذن الله ببقاء الكتاب والسنة. ولهذا هذه كتب إلى الآن تخرج كتب جديدة ورسائل جديدة لأول مرة تطبع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، اللي مات من 800 سنة تقريبا، أول مرة. من الذي أخرجها؟ ورثة ابن تيمية، أحفاد ابن تيمية، مؤسسة ابن تيمية، من الذي أخرجها؟ مخطوطات، أول لأول مرة تطبع هذه المخطوطات. من الذي أخرجها؟ سبحان الله. بتبقى دعوة التوحيد معطاء بفضل من الله ونعمة ومنة. نعم.
حذوف تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب وما يجوز أن تكون موصولة، أي وبيان ما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية، أي وبيان تكفيره للذنوب، وهذا أرجح لأن الأول يوهم أن ثم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد. ولما ذكر معنى التوحيد ناسب،
يعني هذه فائدة نحوية. الشيخ سليمان يقول إن باب هذه خبر لمبتدأ محذوف، فعندك جميع التبويبات، إما أن تكون الباب مضمومة وليس فيها التنوين، وإما أن تكون منونة، فأقول مثلا باب فضل التوحيد ومكفر من الذنوب، فإذا قلت باب يبقى قطعت الإضافة لأن التنوين يقطع الإضافة، يبقى باب فضل التوحيد ومكفر من الذنوب، أو تحذف التنوين فتضيف تقول باب فضل التوحيد. فإن قلت باب فضل التوحيد فباب خبر لمبتدأ محذوف، تقدير هذا باب مثل ما تقول كتاب التوحيد، أي هذا كتاب التوحيد، فكتاب خبر مبتدأ محذوف. قال وما فضل التوحيد وما يكفر، ما إما أن تكون موصولة ويكون المعنى فضل التوحيد وبيان ما يكفره من الذنوب، وبيان ما يكفره يعني بمعنى الذي فضل التوحيد وبيان الذي يكفره من الذنوب، أو أن تكون مصدرية، ومصدرية يعني أنها تؤول مع ما بعدها اللي هو الفعل ما بعدها في تأويل مصدر، أي بيان التوحيد وتكفيره للذنوب وتكفيره. شيخ سليمان رجح الوجه الثاني، ليه؟ شوف دقة كلام العلماء، لأن التقدير الأول والذي يكفره من الذنوب وبيان ما يكفره من الذنوب، قد يقول أن بعض الذنوب لا يكفرها التوحيد، ما يكفره من الذنوب، إنما التقدير الثاني تكفيره للذنوب، يبقى هذا معناه استيعاب جميع الذنوب، استيعاب جميع الذنوب، يبقى على التقدير الثاني هذا أفضل وأشمل، لأنه يبين أن التوحيد يغفر جميع الذنوب التي دونه. نعم.
ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضيلة فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح رحمه الله: قال بعض الحنفية في تفسيره: هذا ابتداء. قال ابن زيد وابن إسحاق: هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك فيكون الأمن من تأبيد العذاب، وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، انتهى. وإنما ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي، والحديث الذي ذكره حديث صحيح، في الصحيح والمسند وغيرهما، وفي لفظ لأحمد عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. قال شيخ الإسلام: والذي شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله،
يعني إذن عندنا أمن وهداية، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن والاهتداء التام يحصل بكمال قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فمن لم يلبس إيمانه بظلم، يعني بشرك ولا معاص، حصل له الأمن المطلق والاهتداء المطلق. ومن أتى وخلط إيمانه ببعض ذنوب ومعاص، حصل له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. وفرق بين الأمن المطلق ومطلق الأمن، والاهتداء المطلق ومطلق الاهتداء. الأمن المطلق أي الكامل، مطلق الأمن أي الناقص، الاهتداء المطلق أي الكامل، مطلق الاهتداء أي الناقص. هذا الفرق، مثل ما تقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يعني الكامل، مطلق الإيمان يعني الناقص، والناقص هذا لا يمنع من دخول الجنة، إنما يمنع من التأبيد. وعليه فالناس ثلاثة: واحد، من حصل له الإيمان التام والسلامة التامة من الشرك والمعاصي، ده قبل إيه؟ الاهتداء المطلق والأمن المطلق، فلا يدخل النار، فلا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إن شاء الله، ويدخل الجنة من غير دخول للنار. اثنين، من حصل له نقص بسبب المعاصي أو الشرك الأصغر أو كذا، هذا النقص يوجب أن يحصل له مطلق الاهتداء ومطلق الامن يعني الناقص، يعني انه تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى، ان شاء عذبه وان شاء عقبه، ولو عذبه خرج من النار بعد اخذ قسطه من العذاب ولا يخلد في النار. طيب الثالث، من حصل له شرك فهذا لا امن له ولا اهتداء، هذا يدخل النار فيخلد فيه أبدا الآبدين. ولهذا قال هنا إيه كلاما جميلا، شوف قال فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، سلم من أنواع الظلم الثلاثة اللي هي إيه بقى؟ الظلم الذي هو الشرك، اثنين الظلم للعباد، ثلاثة الظلم للناس. ومتى يظلم الإنسان نفسه؟ كيف يظلم الإنسان نفسه؟ إذا تخلف عن طاعة الله فوقع في محظور أو ترك واجبا. طيب إذا سلم من أجناس الظلم الثلاثة اللي هي ظلم الإيه؟ الظلم الدوم على الشرك، والظلم للعباد، والظلم للنفس، إذا سلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، اللي هو إيه؟ الأمن المطلق والاهتداء المطلق. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا. ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، أي له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء اللي هو الناقص من لم يفكر من ظلم نفسه، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في يده، يعني لابد أن يدخل الجنة إيه؟ بعد أخذه قسط من العذاب. وقد هداه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته له، ولكن يحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه وظلمه لنفسه. يبقى الآية آمن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن المهدون، عندنا عمل وعندنا عاقبة. العمل إما أن يكون سالما اللي هو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أي نوع من هذه الثلاثة، ظلم الذي هو بمعنى الشرك، ظلم العباد، ظلم النفس، إذا حصل كمال هنا حصل كمال هنا، إذا حصل نقص هنا حصل نقص هنا، إذا حصل انعدام هنا حصل انعدام هنا. هذه الخلاصة يا إخوان، إذا حصل كمال في قوله تعالى آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حصل كمال في لهم الأمن وهم مهتدون، إذا حصل نقص في آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم نقص في ما دون الشرك الأكبر حصل نقص في العاقبة، كان أمنا ناقصا وكان اهتداء ناقصا. إذا حصل انعدام بمعنى أنه أتى بالشرك الأكبر لم يكن مؤمنا ولم يكن وأتى الشركة، فحينئذ انعدم أيضا الأمن والاهتداء فصار مخلدا في النار أبدا الأبدين وظهر الداهرين. نعم، يبقى عندنا أمن مطلق مطلق الأمن، هداية مطلقة مطلق الهداية، وعندنا إيمان مطلق ومطلق الأمن. فالإيمان المطلق يساوي الأمن المطلق، مطلق الإيمان يساوي مطلق الأمن، انعدام الإيمان يساوي انعدام الأمن. وضحت؟ وضحت يا أسامة؟ إذا عندنا الإيمان المطلق اللي هو الكامل يعني يساوي الأمن المطلق اللي هو الكامل، مطلق الإيمان يساوي مطلق الأمن اللي هو الإيمان الناقص يساوي الأمن الناقص، انعدام الإيمان يساوي انعدام الأمن. نعم.
ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الله صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة.
معلش يا جماعة، يعني نوقف شوية عشان الحاجات دي لابد تبين بحيث يعني ننتبه إليها. يقول: ليس مراد النبي بقول إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والهداية التام، فإن أحاديث كثيرة مع نصوص القرآن تبين أن الكبار معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والهداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم. إيه معنى الكلام هذا؟ على إيه؟ لا على إيه؟ ما تقول يدل على إيه؟ أنت فاهم إخوانك يعني تفهموش هنا. أنت دلوقتي شيخ بتدرس الإخوة دول، هتقول إيه؟ طيب حد فاهم كلام عبد الرحمن؟ أنا فاهم، بس حد فاهمه؟ يبقى أنت شيخ فاشل. يعني أنا ترجم لكم كلام عبد الرحمن بالعربي. يعني ايوه يا شيخ مو كويس الحمد لله انصفتك، وان كان يعني واحد برضو من 20 يعني. طيب يعني عاوز يقول ايه يا شيخ مو؟ يبقى سلم من المؤاخذه المطلقه. ايوه كويس، انت سهلت شويه. يعني ممكن يكون ما اي يعني شيخنا يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما ذلك الشرك، وانما بلع الحاصل. يعني لما فسر النبي الظلم الذين من ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قال انما هو الشرك. فلما حصر النبي الظلم في الشرك بمقتضى السياق هو انما هو الشرك، انما هو الشرك، فقد يفهم البعض انه خلاص طالما انا اتجنب الشرك. النبي حصر لي قال لي انما هو الشرك، الظلم اللي هنا اللي بيتنافى مع الامن والهدايه هو الشرك. طيب انا مش مشرك بس انا زاني، انا قاتل، انا سارق، يبقى يحصل لي بقى الامن التام، لان النبي ما قالش انما هو الشرك والزنا والربا، ما قالش كده، قال انما هو الشرك بس. يبقى بمعنى هذا لو انا مش مشرك يبقى يحصل لي الامن والهدايه التام. فالشيخ نقول لك لا، خلي بالك، كون النبي يقول إنما هو الشرك ليس معناه إنك أنت يحصل لك الأمن والهداية لو أتيت المعاصي بإذن الشرك وغير الشرك. إنما قول النبي إنما هو الشرك زي قول النبي الحج عرف، زي قول النبي إنما الربا النسيء. الحج عرف، طيب فمن ذهب من بلده إلى مكة وقف عرفة ورجع، حجه صحيح ولا باطل؟ ها؟ باطل. بس النبي قال إنما الحج عرفة، ما هو النبي قال إنما الحج عرفة، وأنا امتثلت النبي، قلت خلاص روح أنا أروح عرفة، إنما الحج عرفة. طيب، الربا عندنا قسمين، ربا نسيء وربا فاضل. ربا فاضل اللي هو بيبقى الجنس الربا والمثلي مع التفاضل، قمح بقمح مع الزيادة، ده اسمه ربا فاضل. ربا النسيئة اديك القمح وتديهوني في غير المجلس سواء بزياده ولا هو ده اسمه ربا نسيء اللي هو فيه الاجل. يعني النبي قال انما الربا النسيء، قال طب والفضل ده؟ ما هو ربا برضه. لما يريد النبي ان يبين قيمه شيء يدل عليه بصيغه الحصر وان كان لا ينفي ما عداه. فلما يقول الظلم هنا هو الشرك، انما هو الشرك ليس معناه ان الظلم لا يقع غير الشرك، انما لكن معنى اعظم الظلم هذا هو الايه؟ الشرك. وعليه نقول ان الامن التام والهدايه التامه تحصل بايه؟ تحصل بتجنب الشرك وغير الشرك. لكن لما تجنب الشرك بس وقت المعاصي يبقى انا هنا هيحصل لي ايه؟ امن من الخلود في النار، لكن مش هيحصل لي امن من العذاب. خلي بالك، لما انا اتجنب الشرك بس يبقى يحصل لي ايه؟ امن من الخلود في النار، لكن مش هيحصل لي امن تام. امن تام. لكن لما تجنب الشرك والمعاصي يحصل ايه؟ امن تام، امن تام. يبقى لا تفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الشرك التفسير ان ذلك يحصر في الشرك فقط وانه لا يتناول ايه سواه من المعاصي، انما الامن التام يحصل باجتناب الشرك وغير الايه الشرك. ويكون تفسير النبي انما هو الشرك كتفسير النبي كقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الحج عرفة وانما الربا النسيئة. وعشان كده احنا قلنا ان الايمان المطلق يساوي الامن المطلق. الايمان بقى اعم، لما نقول الايمان يبقى اعم، لان الايمان بيتجنب بيتضمن تجنب الشرك والمعاصي وكذا، ده الايمان الكامل اللي فيش فيه حاجة. فالايمان الكامل يساوي الامن الكامل. الايمان الناقص لو المعاصي، انما المشرك ما يسماش ايمانه ناقص، المشرك كافر. الايمان الناقص لو المعاصي يساوي الامن الناقص. ما في ايمان وفي شرك يبقى ما في امن نهائيا. يبقى اذا نفهم ان قول النبي ان قول الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، انه ليس فقط المعنى القصر تجنب الشرك فقط، وانما تجنب الشرك وسائر الايه المعاصي. نعم
والكلام صح، مش هو من الآية، من الآية خد بالك، لكن الآية وحدها تدل على الإيمان التام الذي يقابله الأمن التام. تمام. سائر النصوص بها الأخرى تبين أن الإيمان الناقص يساويه الأمن الناقص، إنما ظاهر الآية منطوق الآية إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء اللي هم إيه؟ المؤمنين الإيمان التام الكامل المطلق، ولا الذين عندهم نقص التام يساوي الأمن التام؟ مش دي المشكلة. المشكلة هي إيه؟ طيب من لم يكن عنده التمام هذا، اللي ما عنده التمام هذا، اللي ما عنده الكمال هذا، هل يحصل له نوع أمن؟ هل يحصل له نوع اهتداء؟ الآية بمنطوقها ذكرت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يبقى ذكرت الصورة العليا، الطبقة العليا اللي هي أصحاب الإيمان المطلق، عاقبتهم الأمن المطلق. فقد يفهم أن الأمن المطلق دهوت مش هيحصل إلا لهذا. طيب تمام. طب اللي ما عنده الإيمان المطلق هذا، اللي يعني لبس إيمانه بشيء من هذا بالمعاصي بالشرك الأصغر، هذا هل يحصل له أمن أو لا يحصل له أمن؟ إن قلت بيحصل له نقص أمن، نقول هذا من النصوص الأخرى، نقول هذا من النصوص الأخرى. إنما الآية ممكن يستدل بها الخوارج، أولئك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللي ما يؤمن يحصل خدش في إيمانه ولبس إيمانه بشيء من هذه من الشرك، يبقى خلاص ليس له أمن. نقول له بس النصوص الأخرى بينت أن أصحاب المعاصي الذين يخدشون إيمانهم هذا أنهم لهم أمن، بس أمن ناقص. هو ده اللي الشيخ عايز يقوله، لأنه منطوق الآية ليس فيه إشارة إلى من نقص إيمانه ومن لبس إيمانه بشيء من الشرك، منطوق الآية ما فيه. طيب ومن ناخد حكمه إزاي بقى؟ هيبقى حكمه إيه؟ قد يفهم واحد ان الامن ما يحصلش، لان الله ما قال اولئك لهم الامن التام والهدايه التامه، ده اللي احنا فهمناه من النصوص، لكن الله ما قالش كده، لكن الله قال لهم الامن وهم مهتدون، دول اللي لهم الامن وهم مهتدون. طيب اذا غيرهم ما له امن، غيرهم ما له هدايه، بس احنا النصوص الاخرى بينت ان لهم امن ولهم هدايه اذا نقص الايمان وحصل اختلاط بين هذا بمعاصم دون الشرك الأكبر. يبقى ده أخذه من النصوص الثانية، النصوص الثانية. يبقى الآية في معرض الإيمان التام، في معرض هذا اللي انتوا بتقولوا، اللي انت قلته عبد الرحمن بيقولوا ان ده دل على الايه، على الاستغراق وكذا، صح. بس هذا ليست الآية فيها إشارة الى النقص، انما دي الإشارة الى الكمال. النقص ناخده منين؟ ناخده من النصوص الاخرى التي بينت انه الامن ما يزول كله والهدايه ما تزول كله لمن حصل عنده بقى لبس وخلط
عملا صالحا وآخر إيه سيئا، فإن النصوص الأخرى بيانت أنه له الأمن. فيبقى نحمل الآية على الإيمان التام والكامل والأمن الكامل والأمن الإيه التام. نعم.
وقوله إنما هو الشرك إن أراد به الأكبر فمقصوده، مقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وبه تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، ومآله إلى الجنة والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه.
يعني كان في يطول فنأخذ الصفحة دي. ماشي الصفحة دي.
قال الشارح رحمه الله: عبادة هو ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور من أجلة الصحابة، مات بالرملة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غيرنا. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع.
غير نافع بالإجماع. في التعليق تحت قال: قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: باب لا يكفي مجرد ترفض شذين، بل لابد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشذين كافر في الإيمان، وحديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم المنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطع. يبقى انظر إلى كلام الشيخ سليمان في جميع النصوص. طبعا الكلام ده أخواني تحطه كده ترجمة لكل نص ورد فيه لا إله إلا الله، خلي بالك كلام ده المقطع ده هتحطه تنقله تقصه وتجعله مقابل كل نص ورد فيه لا إله إلا الله. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أي لا إله إلا الله؟ ومرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله نحن رسول الله. أي شهادة؟ شوف، من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها، عارفا لمعناها، هذا واحد، وأنها تعني لا معبود حق إلا الله، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، عاملا بمقتضى الكلمة من إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، من القيام بعمل القلب وعمل الجوارح من الإبتلاء بكل هذا المقتضى، كما قيل وهب بن منبه أليس لا إله الله مفتاح الجنة. شوف كلام بينطبق زي كل كلام العلماء واحد واحد منهج واحد منهج واحد، لا مطروحي ولا اسكندراني ولا قاهري ولا سعودي، هو منهج واحد عبر جميع العصور. فمن تكلم بها عاملا بمقتضى، عارف معناه عاملا بمقتضاها ظاهرة وباطنة. قيل لوهب أليس لا إله الله جنة؟ قال وهل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ كما دل عليه قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل فقل لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقول الله تعالى إلا من شهد بالحق بلا إله إلا الله وهم يعلمون، يعلمون معناها ويعلمون مقتضاها ويعلمون حقها ومستحقها ويعلمون نواقضها. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع، ما ينفع هذا أصلا بالإجماع، ما ينفع، لا بد من عمل يطابق مفهوم هذه الكلمة. بل هيجيك الآن في بعض أبواب عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب أضاف أيضا مرا أخرى هي طبعا داخلة في العمل بمقتضاها، لكن قال الشيخ فصل تفصيلها أكثر، قال لا يكفي التلفظ بها بل ولا معرفة معناها بل ولا الدعوة إليه بل ولا ولا إلى آخره، حتى يضيف إلى ذلك البراءة مما يناقضها. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. قال وكفر، قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يبقى هذا تجنب هذا حرم ماله ودمه. إذا متى يحرم دمه وماله؟ إذا كفر بما يعبد من دون الله. إذا دل هذا على أن إجماع الأمة انعقد على عدم الاكتفاء بلا إله إلا الله. ولو كان يكتفى بلا إله إلا الله إخوان المشركون فهموا، والله فهموا أن لا إله إلا الله لها معنى ولها مقتضى ولها لازم ولها نواقض ما نقدرش عليه. إنما لو كانت المسألة عندهم نطق فقط لقالوها واستراح، إنما مقتضاها. ولهذا إذا أردت أن تعرف معنى لا إله الله بمقتضاها بمعانيها خذ من لسان أبي جهل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب يا عمي قل لا إله الله كلمة وحج لك عند الله، قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عاوز تدرس معنى لا إله الله بالضبط افهم مدلول كلمة أبي جهل، فإنه فهم أصلا إيه معنى لا إله إلا الله. لأن لو المراد قلها كان هيقول أوعى يا أبا لهب يا أبا طالب أوعى تقول لا إله إلا الله، أوعى تقول لا إله إلا الله، لكن مالوش كده مالوش أوعى تقول لا إله إلا الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فدل هذا على إنه لا إله إلا الله تقتضي الرغبة عن ملة عبد المطلب، تقتضي البراءة من الشرك وأهله، تقتضي إعلان الثورة على ما عليه أبو طالب عبد المطلب. ولهذا جمع له منهج المشركين في الكلمة دي يا أخوان، جمع له منهج كله واحد. لما قال ترغب عن ملة عبد المطلب جمع المنهج كله لهم عليه علما وعملا. أما العلم فإنه يعلم أن لا إله إلا الله تقتضي البراءة من الشرك وأهله، ولهذا قال أترغب. وأما العمل فإنهم يقيمون دينهم على العصريات المقيتة، وأنهم يعلمون أن الذي يفجر الطاقات ويحول بين الإنسان والاهتداء ويعمي بصره وبصيرته أن يحيي فيه نعرة العصبية، فحينئذ تطير رقاب وتدوم معارك قد تصل إلى 40 سنة بنعرة هذه العصبية. من أجل ذلك قال عن ملة عبد المطلب. تم تقول عن ملة مثلا عبد أي حاجة تبعك بني مخزوم ولا أي حاجة، إنما ده بتاع جدك، ده بتاع أبوك، هتسيب دين أبوك؟ دين أبوك زي الواحدة كده لما تيجي لعيالها، لما واحد يضرب ابنه ولا بتاع، انتوا عادين؟ انتوا ايه نسوين؟ انتوا عادين؟ ولاد فلان بقى ماشيين راسهم مرفوعة وانتوا قاعدين، على طول هيقوم بقى اللي يدوروا على سكينة ويدوروا على مسدس واللي يدوروا على اي حاجة، اخد بالك؟ تحيي فيهم هذه. لهذا قال اترغب عمات عبد المطلب. شوف بقى المتألق الفهامة العلامة صاحب البصيرة ابن عبد الوهاب، يقول لك يبقى في احدى المسائل هتجي لك، يقول لك ولقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم عرض الامر، كرر عرض الامر ولم يغير ابو جهل مقالته. يعني ما قالش مثلا في المره الاولى اترغب عمات عبد المطلب، راح النبي قال له طب قل لا اله الا الله، انا المره الثانيه قال له ايه بس سيبك منه، ما قالش كده. المره الثالثه قال له كلمه ثالثه، هو مسك هي دي. كل ما النبي يقول قل لا اله الا الله اترغب عن مله عبد المطلب، النبي يعيد اترغب عن مله عبد المطلب، النبي يعيد اترغب، هي دي هي دي. شوف فقه الشيخ يقول ايه بقى، يقول لم يعدل عن دي. ليه لم يعدل عن دي؟ لانه اذا لم ياتي من دي لم ياتي بغيره. خلي بالك، اذا لم يرجع بهذا السبب فلم يرجع، يبقى عبث ان هو يدل على شيء ثاني. هو جاب له الذروه، هو حصره قفل عليه، خلاص انتهت المساله. اترغب عن مله عبد المطلب؟ فانظر الى المراد من كلمه التوحيد، كلمه لا اله الا الله. شوف الكلام الطيب، يقول نتكلم ذلك عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. اذا اي نص بقى يجي لك في لا اله الا الله تعرف انه ليست لا اله الا الله المجرده، وانما لا اله الا الله التي يدعمها ايه بقى، يدعمها العمل، يدعمها الايمان بها، يدعمها ترك النواقض، يدعمها العمل بالمستلزمات الى اخر ده. وده اللي هيجي لك في حديث عباده هنا اهو، قال من شهد لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، والجنه حق والنار حق، ادخله الله الجنه على ما كان من العمل، لازم من العمل، لكن العمل ده بقى قليل كثير، ادخله الله على ما كان من العمل. اللي ماله عمل ماله نجاه، ليس له نجاه. نعم. طيب، وفي الحديث ما يدل على هذا، وقالوا من شهد إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد نطق بشيء لا يسمى شهادة به. يا سلام، أعمق شرح كتاب التوحيد وشرح شيخ سليمان، والناس عيال على الشرح ده بعده، يعني فتح فتح المجيد وغيره اللي هو طبعا شرح قيم جدا، وفتح المجيد أيضا، لكن مبنى على شرح الشيخ في تيسير العز الحميد. دي كلمات واحد مات عنده 33 سنة على الشرح لشيخ سليمان، مات على 33 سنة. يقول طيب انت قد يقال هذا تنطع يا شيخ، منين هتجيب العلم والعمل بالمقتضى؟ هو الله قال من شاهده بس، ما قالش غير كده، لم يضف على هذا. قال لك شاهد، اخذنا كل شيء من معناها. ليه؟ اذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بالشيء لا يسمى شهادة به. الشهادة لازم أن تكون إيه؟ بعلم. ولهذا قال تعالى لمن شهد بالحق وهم، قال بعضهم أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. إيه الكلام ده؟ إيه الكلام ده؟ أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معنى الألوهية منحصرة في الله في مقابلة من يزعم اشتراك غيره وليس قصر قلب. يعني عندنا وقت قصر إفراد وقصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. إيه معنى الكلام ده؟ أداة حصر في إيه؟ وإيه قصر إفراد وإيه قصر قلب؟ إيه اللي الشيخ عاوز يقوله هنا؟ وما زال الشيخ يقول كل ده تدل على انه لازم انه تعمل بمفردك، ولا يكفي مجرد النطق بها. اذا النطق بها لا يسمى شهاده فقط، الشهاده دي مبنيه على العلم، اذ لا تشهد الا بما تعلم. طيب ان كمان قال بعضهم، ايه معنى الكلام ده يا اخوان؟ قول يا محمد. وبقول أداة الحصر، هي فين أداة الحصر دي؟ فين؟ في لا إله إلا الله. تمام، يبقى أداة الحصر في كلمة توحيد اللي هي لا إله إلا الله. ها أداة الحصر دي بقى، ها أنه كان إيه؟ أي القلب ثاني كده، قصر قلب. أيوه، يعني عشان هو كلام منه يبقى ايه؟ ايوه ماشي، احنا ما 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 مش مشكلة. هو ما هو لا اله الا الله هي برضو الا من شهد بالحق، يعني شهد ان لا اله الا الله، يعني من دي مشكلة. الحصر هنا عندنا عايزين نفهم الحصر هنا ايه، افاد القصر، وهنا ذكر قصرين، قصر افراد وقصر قلب. قصر افراد، قصر إفراد في مقابلة ما هم عليه، وقصر قلب في مقابلة ما هم عليه أيضا، لكن بمعنى إيه؟ هذا قصر إفراد لا قصر قلب، بمعنى لم يكن عند هؤلاء عبادة غير الله، لم يكن عند هؤلاء نفي لعبادة الله، نفي للتوجه إلى الله، وإنما كان عندهم توجه إلى الله وإلى غير الله، عبادة لله وعبادة لغير الله. وإلا هم عبدوا آلهتهم ولم يعبدوا الله، بدليل أنهم كانوا يحجون لمين؟ يحجون لمين؟ لهبل لا، ويطوفون لمين؟ لكن كما يطوفون ويحجون هنا أيضا يذبحون وينذرون ويتوجهون هنا. فهي ما كانتش منفية عن الله حتى يقلبوها لله، يبقى ده مش حصر القلب. يبقى ايه القضية؟ ايه اللي جت بها لا اله الا الله؟ الافراد، انك انت كنت تعبد الله وغير الله، لا افرد الله بالعباد. يبقى ده قصر ايه؟ افراد، وليس قصر قلب. مش ان هو انتوا بتنفوا العبادة عن الله وخلطوها للالهة ثم تخلوها لله كمان، يبقى الاثنين. فلم تكن منتفية حتى يقلبوها لله، لا ده هي موجودة بس احنا عايزين الافراد. انت ما تعيد، خلي بالك، قصر افراد لا قصر قلب. قصر القلب يعني لم تكن موجودة فنريد قلبها الى الايجاد، لا هي موجودة. او لا، طب لما هي موجودة ايه المشكلة؟ المشكلة الافراد، المشكلة هي الايه؟ الافراد. لهذا من عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا، ولا يحصل التوحيد إلا بالإفراد. الدل عليه الحصر، لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق، وشهادة الحق هي القائمة على النفي والإثبات، نفي الألوهية عن غيره وإثباتها لله. شوف الكلام الجميل اللي يفتح الأذان. قولي عيد تاني. ها، قال إن هنا من أداة الحصر لا إله إلا الله لقصر الصفة اللي هي العبادة على الموصوف اللي هو الله، قصر إفراد قال لأن معنى الألوهية، لأن معنى الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه. يبقى الإفراد القصر على الله في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه. يبقى الله وغيره، احنا عايزين الله بس، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله، يعني لم ينفي العبادة عن الله، وإنما أشرك مع غيره. فإحنا مش محتاجين نقول له تبع عبد الله مع ما تعبد، لا، ده إحنا محتاجين نقول له أفرد الله بالعبادة. يبقى الفرق هنا بين قصر الإفراد وقصر الـ 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 القلب هو إيه؟ فالمطلوب الإفراد، أقصر قصر إفراد لا إله إلا الله، تمام، وليس قصر القلب اللي هو ونطالبهم أن تكون لله، ونطالبهم أن تكون لله، هي ما كانت منفية أصلا. وإذا عرفت المعنى دوت إن العبادة لم تكن منفية عن الله، وإنما الشرك أنهم عبدوا مع الله غيره، عرفت خطورة ما عليه الناس اليوم إذ يعبدون الله ويصلون لله ويحجون لله، ولكن مع الله بدوي وحسين ودسوقي. يبقى حصلت إيه؟ المطابقة بين ما عليه الناس اليوم وبين ما كان عليه أبو جهل. لأن أكبر شبه بتواجهك النهاردة إيه؟ أنت أعوذ بالله، أنت تخلينا زي أبو جهل؟ أعوذ بالله، ده إحنا بنشهد لا إله إلا الله، ده إحنا بنصلي، ده إحنا بنحج، ده أنا بحج كل سنة مرة. ما هو كان برضه بيحج كل سنة مرة، ما هو كانوا بيحجوا وكانوا بيعتمروا وكانوا بيتصدقوا وكانوا بيغوثوا الملهوف وعملوا حلف اسمه حلف الفضول مش موجود على ظهر الأرض الآن. أعظم حاجة عندنا مجلس الأمن، واخد بالك، وهو مجلس الرعب، لكن هم كانوا عاملين حلف فضول لنصرة المظلوم. ايه عاوز ايه؟ بس هم ما كانوش بيقولوا محمد رسول الله، لكن احنا بنقول محمد رسول الله، وهم كانوا بيكذبوا القرآن واحنا مصدقون بالقرآن. فازاي تلغي الفوارق المهمة دي؟ احنا بنقول محمد رسول الله، ما بيقولوش محمد رسول الله، احنا بنكذب، لا نكذب، بنؤمن بالقرآن هم يكذبون القرآن. هنا بقى يجي الشيخ محمد في كشف الشبهات يوم يرد على هذه الايه الشبهة، وان قلتموها لكن أتيتم من واقدها، والأمة مجمعة على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، من أنكر شيئا واحدا يعلم بالدين بالضرورة، فإنه لا يشفع له سائر الأشياء. واحد يشهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وبيصلي وبيصوم وبيذكر وبيحج وبيؤمن بالقرآن وبيؤمن بالبعث ومن بعد كله، وينكر ويجحد وجوب الصلاة، فما حكمه عند جميع أئمة المسلمين؟ مرتد كافر. قال ده بس بيؤمن بالقرآن وبالبعث ما يشفع له. يبقى إذن كلامك ده كله مع الشرك لا يشفع، لأنه إذا كان من أنكر وجوب الصلاة وجحد ذلك كفر، فكيف بمن جحد ما هو أعظم من الصلاة والتوحيد؟ تمام. وقال النووي، وهذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على عقائده، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملة الكفر على اختلاف عقائد متباعد، فاقتصر فضيل الأحرف على ما يبين به جميعهم. فإنه جمع فيه ما يخرج عن ملة الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر فضيل الأحرف على ما يبين به جميعهم. ولهذا ذكر عيسى وذكر الجنة وذكر النار. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما صلى من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا. لا إله الله أي لا معبود حق إلا إله واحد، فتفسر كده لا معبود حق إلا الله، وتكون حق يا الخبر، وتفسر ب لا معبود بحق، ويكون الجر والمجرور هنا متعلق بخبر محذوف أي لا معبود كائن مستقر بحق إلا الله. ولهذا وإن جازت العبارتان إلا أن عبارة لا معبود حق أوقع أفضل، لأنها لا تحتاج إلى محذوف، وإنما جاء الخبر ظاهرا. لا معبود حق، لا معبود بحق، لا معبود حق الخبر ظاهر اللي هو حق، لمعبود بحق الجر متعلق بالخبر المحذوف. يبقى التعبير بحق لا معبود حق اولى من التعبير لا معبود بايه بحق، مع قوله وما صنع قبلك الرسول الى نوح لانه لا اله الا انا فاعبدون، مع قوله ولقد بعث في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وشركوا بالطاغوت، فصح ان معنى الاله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي لكفار قريش قل لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، يعني نتوجه لاله واحد؟ خلي بالك يبقى الكفار كانوا عارفين ايه، عارفين ايه يا اخواني لا اله الا الله، عارفين انها تعني ايه قصر افراد. صدق ابن عبد الوهاب لما يقول في كشف الشبهات فقبح الله من ابو جهل اعلم منه بهذه الكلمه، قبح الله من ابو جهل اعلم منه. لما قال لهم النبي قولوا لا اله الا الله ما قالوش احنا مش هنقول، لا اجعل الالهه الها واحدا اي يريد محمد ان نفرد قال لا ايه ده ايه ايه ده بابو جهل يفهم وجامعاتنا لا تفهم، حاجه عجيبه سبحان الله. ولهذا اسال كده، خد اي واحد على جنب كده ممن حصل اعلى الشهادات قول له ايه معنى لا اله الا الله، هيقول لك يعني مفيش خالق الا الله، ما لهاش ابو جهل، مفيش رازق الا الله، ما فيش كده ابو جهل. لانه لو كان ما فيش خالق ما فيش رازق الا الله وبس ما كانش النبي قال لهم قولوا لا اله الا الله، ما هم اصلا يقولون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن هو، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم. مش محتاج ان النبي يتعب نفسه، هو النبي بيتعب نفسه 13 سنه في ايه؟ اذا كانوا هم بيقولوا هو خالق رازق والمعنى هو ده هو الخالق ورازق وبس، يبقى النبي كان بيتعب نفسه في ايه؟ النبي بيتعب نفسه في معنى الافراد، في معنى القصر، لا معبود حق الا الله. عشان كده لما يقولوا لا اله الا الله قالوا اجعل الالهه الها واحدا. ولهذا ثلاث نصوص اجعلهم كالدم يسري في بدنك في تفسير لا اله الا الله، ثلاث نصوص على السنه المشركين. واحد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. اثنين وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يبقى هم عرفوا أن لا إله إلا مقتضاها ترك الآلهة. ثلاثة حديث البخاري حديث المسيب بن حزم لما حضرت أبا طالب الوفاة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وابن أمية يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب. هذه ثلاث نصوص في غاية الأهمية من باب إيه؟ من باب الإظهار أن المشركين كانوا يعلمون مدلول كلمة التوحيد ومعنى كلمة التوحيد، وهم يفهمون ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا إله إلا الله، قالك لا هو أنت عايز تخلي العبادة لربك بس، لا لا إحنا إيه زي واحد هنا في المسجد ده بلاش ان هو عند ابو جهل ولا حاجه في المسجد ده. اول ما جيت انا المسجد ده واحد كان بيصلي معانا العصر بس كل يوم اسمعه وهو بيقوم لا يا رسول الله قوم قايل كل ما يقيم الصلاه ويجي قايل بقى يا رسول الله كانها بقت سنه. فالمهم اخدته جنبي يمكن مش واخد باله، هو راجل عمي مش واخد باله طبعا، قلت له انت لما تيجي تقوم قول يا الله، لو عايز يعني تطلب المدد من الله والعون ما تقولش يا رسول الله، ما تقولش يا رسول الله، خلي بالك بقى قال ايه، خلي بالك قال اجعل الالهه الها واحدا بس بمعنى تاني بقى، قال ايه؟ قال ما انا بقول الله توفيه، قال لي ما هو رسول الله يبقى انا بقول الله والرسول، يعني انا بقول الاثنين، بقول يا الله برضه يا رسول يبقى رسول الله، هتقعد بقى تفهمه ان ده بقى مضاف من واخد بالك، فشوف المعنى. قلت له لا ما ينفعش تقول يا الله ويا رسول الله، تقول الله لانه لا يعتمد الا على الله، ما يسمعك الان وينفعك الا الله، واخد بالك. فبعد كده قطع رجله من المسجد، جاء بعض ايام كده بس ما عادش يقول يا رسول الله، الله اعلم بيقولها في سر ولا ايه، المهم ما عادش بنسمعها لان انا برضه قلت وعلقت للناس هو موجود وقلت هذه المعلومه هو موجود، بس يقول طبعا هو فلان. يعني ان بعض مثلا الناس قد يقول كذا واخد بالك وبينت الحكم طبعا قطع من يومها ما عادش يجي واخد بالك. فاذا شوف خلي بالك المعنى اللي احنا بنقع فيه الان, المعنى اللي بنقع فيه الان اللي هو فاهمه مين ابو جعل اجعل الاله الها واحدا ان هذا الشيء. وقال قوم هود اجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبده اباؤنا. يبقى خلي بالك قصد الافراد ده معاك ازاي. ولهذا اوعى تقول انا فهمت التوحيد وبس. فهمت التوحيد زي عموم الناس ماشي, لكن فهمت التوحيد بعمق مش هتستغنى عن اي كتاب. شوف احنا صرحنا كتاب التوحيد مرتين وتقرا هنا وهناك, لكن التوحيد لا يزال يحتاج الى تبصيره بايه لهذا الفهم. وهو انما دعاهم الى لا اله الا الله, فهذا هو معنى لا اله الا الله, وعباده الله وترك عباده من سواه والكفر بالطاغوت والايمان بالله. فتضمنت هذه الكلمه العظيمه ان ما سوى الله ليس باله, وان الهيه ما سواه ابطل الباطل واثباتهم اظلم واثباتها اظلم الظلم. فلا يستحق العباده سواه كما لا يصلح الالهيه كما لا يصلح الالهيه لغيره. فتضمنت نفي الالهيه عما سواه اللي هي كلمه التوحيد وإثباتها له وحده ولا شريك له, وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده والنهي عن اتخاذ غيره معه إله. وهذا يفهم المخاطب من هذا النفي والإثبات, كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد, المفتي فلان والشاهد فلان, فإن هذا أمر منه ونهي. أمر منه أن تستفتي فلان ونهي منه ألا تستفتي فلان. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادات الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له, فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة, فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك. صرف ما لا يصلح إلى الله النذر الذبح الدعاء إلى غير ذلك ولا فهو مشرك, ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص. عرفت بقى ليه بيحاربوا الدعوة الوهابية كما يقولون, هكذا تحارب الدعوة الوهابية ليه؟ لأنها بتمحص. ده يحارب واللي بيقول ان انا زعلان من زينب لان انا سقطت سنه ما دخلش الامتحان سنه وانا ساكن جنبه, فين بركاتها فين نفسها بقى؟ وواحد يعمل له صلحه بينه وبين زينب, يوم ينام بالليل تيجي له زينب تقول له كلمه واحده بس الخمس انت هيجي لك الخمس او كذا, امن النوم قال له هي الخمس دي ما انا مش عارف الخمس. بعد شوية قالوا ده انت ايه بيت عالدرجة الخامس, مبروك انت عالدرجة الخامس. يا سلام يا الله على المدد, يا الله على المدد. شوف المدد, شوف لما صالح زينب راحت ملابس ستة الخمسة على طول ده اعلم الناس هنا سبحان الله. يبقى ده هو امشي وراه وبحد على هدية عجيب, أمر عجيب والله, هذا أمر عجيب. نعم. طيب قال لك بقى ذكر نصوص العلماء في معنى الإله, ده نقف عندها لأنها مهمة جدا. نعم. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.